إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إخوة الإسلام، ليلة القدر هي تلك الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن الكريم، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهي بلا شك ليلة من ليالي رمضان، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولكن لا يعرف على وجه التحديد أي ليلة هي، ولذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان طلبا لليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أعلم أن ما يريده في العشر الأواخر، فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، وقال لأصحابه: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقد عظم الله تبارك وتعالى شأن هذه الليلة، وأفرد لها سورة من سور القرآن الكريم، سورة القدر، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والقدر مصدر قولهم: قدر الله الشيء قدرا وقدره تقديرا، بمعنى واحد. قيل سميت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام، سميت تلك الليلة ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام، يقدر الله تبارك وتعالى فيها أمر عباده وبلاده من السنة إلى السنة المقبلة. قيل للحسين بن الفضل: أليس الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: بلى. قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير إلى مواقيتها وتنفيذ القضاء المقدور. الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما معنى ليلة القدر؟ قال: ليلة القدر هي ليلة سوق المقادير إلى مواقيتها. الله تعالى قدر أشياء وجعل لكل قدر وقتا، ففي ليلة القدر من كل سنة يعلم الله تبارك وتعالى الملائكة الذين ينفذون ما قضاه وقدره بمواقيت القضاء حتى ينفذ في الوقت الذي قدره. وقال الأزهري: سميت ليلة القدر من التقدير وهو التعظيم، فهي ليلة القدر أي ليلة التعظيم والشرف. يقال لفلان عند الأمير قدر أي جاه عظيم، لفلان عند الأمير قدر أي جاه عظيم. والقدر معناه التعظيم، لقوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. وقيل سميت ليلة القدر لأن العمل الصالح فيها ذو قدر عند الله لكونه مقبولا. وأما قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، فهو استفهام لتعظيم أمرها وتفخيم شأنها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1,000 شهر، يعني إن ثواب العمل الصالح في تلك الليلة أفضل من ثواب العمل الصالح في 1,000 شهر ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1,000 شهر، يعني إن ثواب العمل الصالح فيها خير من ثواب العمل الصالح في 1,000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وال1,000 شهر 83 سنة و4 أشهر. 1,000 شهر 83 سنة و4 أشهر. لما قصرت أعمار الأمة وقلت أيامها، من الله تعالى عليها بليلة في كل سنة خير من 1,000 شهر. ولك أن تتخيل أيها المسلم، إذا وفقت لقيام 30 ليلة أو 40 ليلة أو 50 ليلة أو 60 أو أكثر من ذلك، كم يكون أجرك؟ وكل ليلة خير من 1,000 شهر، فليهنك الأجر والثواب إذن والله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هذه الليلة ويتحراها ويطلبها، فكان يعتكف 10 الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، وكان يجتهد في 10 الأواخر اجتهادا عظيما طلبا لتلك الليلة المباركة. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقالت رضي الله عنها:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على تحري هذه الليلة وطلبها والاجتهاد في الطاعة فيها، فكان يقول: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، يعني إن الحرص على هذه الليلة وطلبها وتحريها والاجتهاد فيها عنوان كمال الإيمان، وأن الغفلة عنها وإهمالها والتقصير في الطاعة فيها عنوان نقص الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من فوات تلك الليلة، فكان يقول: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فاجتهدوا عباد الله في هذا العشر الأواخر الذي استقبلتموه، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، صوموا وقوموا واقرأوا وتصدقوا وتقربوا إلى الله بما تستطيعون، وأبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فإن الله تعالى قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومع أن هذه الليلة مجهولة العين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها أمارات وذكر لها صفات تعرف بها، فقال عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر ليلة بلجة، لا حارة ولا باردة، ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله أن يوفقنا للاجتهاد في هذا العشر كله، وألا يحرمنا ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ ما هو الدعاء الذي تدعو به أيها المسلم إذا وفقت لليلة القدر؟ لا يكن همك الدنيا، ولا تكثر من سؤال الدنيا وزينتها وشهواتها، وخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الغزالي رحمه الله: العفو صفة من صفات الله عز وجل، فهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، والعفو قريب من الغفور. اسم العفو قريب من اسم الغفور، لكنه أبلغ منه، فإن الغفران يدل على الستر، والعفو يدل على المحو، والمحو أبلغ من الستر. الغفران أن يغفر الله سيئاتك، يعني يغطيها ويسترها عليك، والعفو أن يمحوها، والمحو والإزالة أفضل من بقاء السيئات مع سترها. فالعفو قريب من الغفور وهو أبلغ منه. ولقد أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله وسلم بالعفو عن زلات أصحابه، فقال سبحانه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأمر الله تعالى المؤمنين بعفو بعضهم عن زلات البعض، فقال عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وجعل سبحانه وتعالى العفو من التقوى، فقال: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ووعد العافين عن الناس مغفرة وأجرا عظيما، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في العفو عن المسيء بل والإحسان إليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجاء أعرابي فجبذه من ورائه جبذة شديدة رأيت أثرها في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الأعرابي: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فهذا الأعرابي أساء الأدب في القول والفعل مع رسول الله، جاءه من ورائه وهذا خلاف الأدب، وجبذ الرداء جبذة شديدة وهذا خلاف الأدب، وقال يا محمد وهذا خلاف الأدب، ولم يقل أكرمني أو أعطني، قال مر لي وهذا خلاف الأدب. ومع كل ذلك قال أنس: فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعن جابر رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد، فلما رجعوا نزلوا منزلا فتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه الصلاة والسلام تحت سمرة وعلق بها سيفه ثم نام. قال جابر: فلم يرعنا إلا ورسول الله ينادينا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا اختلط علي، اختلط سيفي فرأيته في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثا. قال: فسقط السيف من يده، فجلس الأعرابي ولم يعاقبه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على العفو عن بعضهم عن بعض، على عفو بعضهم عن بعض. عن عقبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك وأعط من منعك واعف عمن ظلمك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أو كما قال صلى الله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا ربَّ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العفو عن المسيء بفعله وقوله. هكذا ربَّ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العفو عن المسيء بفعله وقوله. وقد آتت هذه التربية ثمارها في نفوسهم رضي الله عنهم أجمعين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل الله براءتي قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا بعدما قال في عائشة ما قال. ومصطح قريب لأبي بكر فقير، كان ينفق عليه لقرابته وفقره. فخاض مصطح مع الخائضين في حديث الإفك. فلما أنزل الله براءة أمنا عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، غضب أبو بكر على مصطح لأنه لم يراعي حرمة القرابة، ولم يراعي حرمة البر والإحسان والنفقة التي ينفقه عليه أبو بكر. وخاض في عرضه وعرض ابنته الصديقة بنت الصديق. فأنزل الله تعالى في حق أبي بكر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما هو أن سمعها أبو بكر حتى قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع عن مصطح شيئا كنت أنفقه عليه قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ويقربهم. فقال عيينة لابن أخيه الحر: لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر. فما هو أن دخل عليه حتى قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يقع بالرجل. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وحكاياتهم رضي الله عنهم في العفو عن المسيء والإحسان إليه كثيرة. فهل اقتدينا بنبينا وصحبه الكرام في التخلق بهذا الخلق، خلق العفو الذي جعله الله تعالى سببا لعفوه عن عباده؟ جعل الله تعالى عفوك عن إخوانك سببا لعفوه عنك. فمن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن إخوانه، فإن العفو عن الناس من أسباب عفو رب الناس، ومن أسباب عفو الله تبارك وتعالى الدعاء، أن تسأل الله تعالى أن يعفو عنك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
وقد علم الله تعالى عباده المؤمنين أن يدعوه ويسألوه العفو والمغفرة، فقال في خواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الدعاء بهؤلاء الكلمات كلما أصبح وأمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. عباد الله، إن أغلى ما يملكه الإنسان في حياته وقته، إن أغلى ما يملكه الإنسان في حياته وقته، وأغلى الأوقات هذا العشر الذي استقبلتم، العشر الأواخر من رمضان، فاغتنموا أوقاتكم وعمروها بطاعة ربكم، ولا تنشغلوا عن الطاعة بأي شاغل، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر: ولا يحرم خيرها إلا محروم. فاستعيذوا بالله أن تكونوا من المحرومين، استعينوا بالله أن تكونوا من المجتهدين، لعل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا بخير، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا، وأقم الصلاة.